أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. تعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث على أعتاب سيد العابدين الإمام السجاد عليه السلام. أورد الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد في الصلوات على المعصومين الصلاة على علي بن الحسين بهذه العبارة: سيد العابدين عليهما السلام. وأورد بعدها: اللهم صل على علي بن الحسين سيد العابدين الذي استخلصته لنفسك وجعلت منه أئمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون، الذي اخترته لنفسك وطهرته من الرجس واصطفيته وجعلته هاديا مهديا، اللهم فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك حتى يبلغ به ما تقر به عينه في الدنيا والآخرة، إنك عزيز حكيم. على أعتاب سيدنا ومولانا الإمام السجاد عليه السلام، نحن أمام وبين يدي وارث الحسين والنبيين. الإمام الحسين عليه السلام وارث جميع النبيين، الإمام السجاد عليه السلام وارث الحسين عليه السلام وجميع النبيين. هذه العظمة يجب أن تلحظ. نحن أمام قمة من قمم العظمة الإلهية الأربعة عشر، الذين يخشع جميع الأنبياء، سائر الأنبياء وسائر الأولياء في محرابهم. الإمام السجاد عليه السلام هو أحد هذه القمم الأربعة عشر. لمحمديته وخصوصيته في هذه المنظومة، منظومة المعصومين الأربعة عشر، يخشع في محرابه ويتوسل على أعتابه سائر الأنبياء، طبعا المقصود غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث عن الإمام السجاد عليه السلام، نحن أمام ربان سفينة النجاة الحسينية. سفينة النجاة الحسينية التي نعرف عنها الكثير ونلهج بذكرها، وسارت مواكب الشهداء والمجاهدين عبر القرون في هديها، وما تزال مواكب الأربعين وغير الأربعين كلها في سياق سفينة النجاة الحسينية. قائد هذه المسيرة، ربان هذه السفينة، هو الإمام السجاد سلام الله عليه. الإمام السجاد لهذه العظمة المحمدية الإلهية ادخره الله تعالى أنجاه من القتل 3 مرات. أولا كان مريضا حتى لا تظهر عليه علامات الرجولة ووضع السن الكبير، كان مريضا ولم يتمكن من المشاركة، ولم يأذن له الإمام الحسين سلام الله عليه لأنه كان الهدف أن يدخر. ثم بعد انتهاء المعركة تعرض لأول محاولة قتل في كربلاء، ثم تعرض لمحاولة القتل الثانية في الكوفة في مجلس ابن زياد، وأخيرا تعرض لمحاولة القتل الثالث والأخطر هنا في دمشق عندما أمر يزيد جلوازا أن يخرج مع ابنه خالد ابن يزيد إلى البستان ويحفرا قبرا ثم يقتلان الإمام الحسين عليه السلام والإمام السجاد عليه السلام ويدفنانه هناك. حفر الجلواز القبر وإذا بكف من السماء أطارت وجهه، نظر خالد ابن يزيد فوجد ليس لوجهه إلا بقية، أو ليس لوجه الجلواز بقية، فهرب مذهولا إلى أبيه. أبوه أمر بدفن الجلواز وكتمان الأمر، وهكذا أنجى الله الإمام السجاد عليه السلام في المرة الثالثة من القتل، لأنه مدخر لهذه المهمة العظيمة، إيصال رسالة كربلاء إلى الأجيال. نحن نعلم أن الدم انتصر على السيف، لكن كيف انتصر الدم على السيف؟ باختيار الله عز وجل للإمام السجاد ليقود هذه المسيرة الحسينية ويؤسس لمستقبل الإسلام، وما تزال البركات مستمرة إلى الآن. دخره الله عز وجل واستخلصه لنفسه وجعل منه أئمة الهدى كما ورد في الصلاة على الإمام السجاد عليه السلام، من باقر علوم النبيين إلى محقق آمال الأنبياء وأحلامهم المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هم كلهم أبناء الإمام السجاد، كلهم الإمام السجاد. يعني الإمام السجاد 9 أئمة، عندما نقول الإمام الحسين عليه السلام 10 أئمة، باعتبار أنه المعوض من شهادته بأن الأئمة من عترته، الإمام السجاد عليه السلام 9 أئمة. السؤال الذي ينبغي أن نفكر به في هذه الأيام وعلى أعتاب مولانا الإمام السجاد عليه السلام، أي مصير كان ينتظر رسالات التوحيد المتجسدة بالرسالة الخاتمة لولا لطف الله تعالى الخفي المتمثل بالإمام السجاد عليه السلام؟ كان التحريف قد وصل إلى مرحلة خطيرة جدا، وتصور بنو أمية أنهم بقتلهم الإمام الحسين سلام الله عليه قد قضوا على الإسلام، وسجلوا أول انتقام من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمستوى وضع حد للإسلام. ولذلك قال يزيد: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. يعني كانوا قبل ذلك يتسترون، كانت هذه قناعتهم، لكن وصلوا بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام إلى مرحلة أنهم يعلنون كفرهم، وأن المسألة ليست مسألة ملك، ليست مسألة جنة وآخرة، وإنما هي الملك. وهذا الكلام نفسه كان قد قاله أبو سفيان، لكن كان يقوله سرا، يزيد قاله علنا. كانت مدة إمامة الإمام السجاد عليه السلام 32 عاما، 32 سنة مدة إمامة الإمام السجاد بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام في أصعب ظرف. صوروا هلأ واحد مثلا قتل معارض للنظام قتل وتعتقل نساؤه بقية أولاده. وبعد إذن من بلد إلى بلد ثم يرجعون الوضع العام تجاههم كيف يتعامل الناس معهم، يخافون من التواصل معهم، خصوصا أنه النظام كان مكمل، يعني النظام لم يتوقف في البطش. البيوت التي هدمت في المدينة، الأشخاص اللي اتبعوهم أنه ليش ما شاركتوا أنتوا بكربلاء إلى آخره، ثم لم تطل المدة وكان هجوم الحرة، وقعت الحرة، الهجوم على المدينة المنورة. هذا الهجوم جاء في ظروف 32 سنة التي عاشها الإمام السجاد سلام الله عليه، وظروفها لا تشبه ظروف أي معصوم على الإطلاق، مع أن معصوم مسيرة المعصومين عنده ظروف مشابهة إلى هذا الحد، أنه مثلا قتل تمثيل بجسد الإمام الحسين عليه السلام ورض الصدر والظهر أيضا، مش بس الصدر، وهذا مؤكد في المصادر اللي يعني من ناحية تاريخية لا يشك فيها، ثم قطع الرأس وحمل الرأس من بلد إلى بلد ومسألة السبي وغيرها، ثم الأجواء التي تلت ذلك، منها وقعت الحرة، منها هدم الكعبة، منها تتبع كل شخص يعارض النظام ويظنون أنه يعتقد بأهل البيت وخصوصا أمير المؤمنين سلام الله عليه، تتبعهم تحت كل حجر ومدر. ظروف إمامة الإمام السجاد سلام الله عليه كانت ظروف صعبة، بحيث أن الإمام الباقر عليه السلام يخبرنا أن الإمام السجاد سلام الله عليه أمضى عدة سنوات في خيمة شعر في البادية، ومن خيمة الشعر في البادية هذه، يعني تصوروا الناس كلهم حاكمين باسم شو؟ باسم رسول الله، باسم الإسلام، والكل بيعتقدوا أنه أهل البيت لا يقاس بهم أحد، أهل البيت لأنه القرآن نطق بفضلهم، والنبي صلى الله عليه وآله ركز فضيلتهم مناقبهم في أذهان المسلمين. فإذا بشكل عام الجو أنه كان أنه هذا عالم إسلامي والناس عم يحكموا باسم رسول الله، وبقية السيف من أهل البيت الإمام السجاد عليه السلام في البادية، في بيت شعر في البادية، لأنه كره في تلك الفترة الاختلاط بالناس، هيك بيقول الإمام الباقر عليه السلام. وكان يخرج من هذه الخيمة، والظاهر في بادية الحجاز، يخرج منها فيأتي إلى النجف يزور أمير المؤمنين سلام الله عليه، ويأتي إلى كربلاء يزور الإمام الحسين عليه السلام. وفي إحدى المرات عندما زار النجف زار أمير المؤمنين بزيارة أمين الله، وهي الزيارة المعروفة، الإمام السجاد عليه السلام أنشأها في النجف في إحدى هذه الزيارات. وكان يأتي أيضا إلى مسجد الكوفة، وأبو حمزة الثمالي يحدثنا كيف أنه رآه لأول مرة في مسجد الكوفة ولم يكن يعرفه. هذه الظروف الصعبة سببها أن الشجرة الملعونة في القرآن، يعني بني أمية، أحسوا بزهو، زهو الانتصار، أحسوا بأنه تمكنوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك كانت فظائع ومجازر وقعة الحرة اللي هي عبارة عن هجوم على المدينة المنورة وارتكبوا فيها الفظائع، أشرت إليها ببعض الأحاديث قريبا. لا يمكن تفسير الفظائع التي ارتكبت في كربلاء وفي وقعة الحرة وفي هذه المرحلة، مرحلة حتى معاوية وبعده يزيد لا يمكن تفسير هذه الأمور إلا بأمرين. أولا الحقد الدفين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعدم الاعتقاد به إطلاقا، عدم الاعتقاد بالنبوة، والحقد الدفين على المدينة المنورة التي هي دار هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها انطلق النبي صلى الله عليه وآله ومعه المهاجرون والأنصار لفتح مكة، ومنها انطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمواجهة الجيوش التي جيشها أبو سفيان على المدينة المنورة. بعد قتل الإمام الحسين سلام الله عليه بلغ موضوع الإحساس بالنصر من الشجرة الملعونة في القرآن، والزهو بإنجازاتهم بين قوسين كما كانوا يتصوروا، بلغ الزهو إلى حد أنهم اعتقدوا أن الإسلام قضي عليه. إذا كان ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل بهذه الطريقة، فمن يجرؤ من الأمة بعد أن يرفع رأسه في مواجهة النظام؟ ولكي يكمل النظام إذلال المسلمين واجتثاث أي إمكانية تحرك في الأمة، كان موكب السبي، كانت رحلة السبي، باعتبار أن هذا الموكب تم اختيار طريق له يمر على مدن متعددة، يعني بيطلعوا من الكوفة يوصلوا على الموصل ونصيبين هالمنطقة، وبيجوا باتجاه على الموصل وبيجوا باتجاه سوريا. المحدث الجليل الشيخ عباس القمي سلك هذا الطريق وعمل جولة ميدانية على المدن والمناطق التي مر بها الموكب النبوي الذي عرف باسم موكب السبايا. إذن أحس أفراد ونظام الشجرة الملعونة في القرآن بالزهو، وأنه تمكنوا وقضوا على الإسلام. في هذا الظرف بدأت إمامة الإمام السجاد عليه السلام لمدة 32 سنة. أول شيء، ليش أنا عم أعبر الشجرة الملعونة؟ الشجرة الملعونة باعتبار أنه الذي لا يعرف تفسير الآية ولا يعرف خصوصية الآية في سورة الإسراء، ليش الآية جاية بسورة الإسراء مش بمكان آخر؟ سورة الإسراء عند المسلمين عندنا كلنا أنه هي السورة اللي بنحكى فيها عن بني إسرائيل وقضينا إليهم، ولذلك اسمها أيضا بني إسرائيل. أثناء الحديث عن بني إسرائيل بتشوف أنه إجت الآية عن الشجرة الملعونة في القرآن، لأنه التحالف الأموي اليهودي هو الشجرة الملعونة. أنا بأحدى السنوات، يمكن السنة الماضية، أبحاث طويلة جدا، يعني 50-60 حديث، أثبت أنه الشجرة هي عبارة عن فكرة، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. بعدين شجرة النسب مش أقوى أبدا من شجرة الفكر ومنظوم الفكرية، لذلك أنه فمن تبعني فإنه مني، أو مثلا ابن النبي نوح ليس من أهلك، لأنه في تباين فكري، الفرز على أساس الفكر. الشجرة الملعونة شجرة مبنية على أساس الفكر، مش على أساس النسب، مش بني أمية المقصودين بالشجرة الملعونة ولا اليهود، وإنما التحالف الأموي اليهودي. هذا التحالف تكلم الله عز وجل عنه في سورة الإسراء اللي هي الحديث عن اليهود. إذا نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتتحدث عن المنام الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا المنام شو رأى في منامه؟ هذا مجمع عليه عند المسلمين جميعا، عندنا وعند السنة. رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منامه أن بني أمية ينزون، يعني يقفزون، على منبره نزو القردة، قفز القردة، واحد بيطلع واحد بينزل، وهذا بيصدر أوامر وهذا كذا، شافهم يعني الله عز وجل أراه، جعله يرى ماذا يحصل. الآية اللي بعدها مباشرة آية الشجرة الملعونة، الله عز وجل بيحكي مع النبي صلى الله عليه وآله، أحد علمائنا بيقول يريد أن يسليه، يريد أن يعزيه، يعني إذا صعبت عليك هالقصة فليك شو صار بالنسبة لآدم وخلقه، أمرت إبليس أن يسجد وما سجد، يعني سينقلب هؤلاء عليك كما انقلب الشيطان علي، عم بيسلي أنه صارت معي القصة مع الله عز وجل صارت. النبي صلى الله عليه وآله بعد هذا المنام ما رؤي ضاحكا، وإجت سورة القدر، جعل الله عز وجل ليلة القدر ليلة الملك الحقيقي، ليلة الحكم الذي لا يزول، ليلة أهل البيت، وخير من ألف شهر، يعني هولي رح ياخذوا الحكم الظاهري، لكن حكم القلوب والحكم الذي ينتج ويثمر خلودا في الجنة، هذا الحكم لمين؟ لأئمة القلوب والهدى من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام السجاد عليه السلام واجه الشجرة الملعونة بفرعيها. شو هن الفرعين؟ الشجرة الملعونة تحدث عنها النبي صلى الله عليه وآله بالروايات، فبين أن أبا سفيان وولاده من الشجرة الملعونة، وبين أنه العاص وولاده، يعني الحكم ابن العاص ومروان ابن الحكم وعبد الملك ابن مروان والوليد ابن عبد الملك، وهول اللي اجوا من أولاد مروان، بإجماع الشيعة والسنة أنه في لعن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي سفيان وابنه وليزيد، لمعاوية أبو سفيان ومعاوية ويزيد، وفي لعن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لآل أبي العاص، إذا بلغ آل أبي العاص، وبعض الروايات لفظ بنو العاص، 30 رجلا اتخذوا مال الله دولا وعباده خولا. هذا الحديث متفق عليه عند الشيعة والسنة، لذلك ترى الآن الناس المسلمين بأربع رياح الأرض اللي ما تأثروا بالوهابيين مع الإمام الحسن عليه السلام ضد معاوية. ما في سني بالعالم سني يقف مع معاوية ضد الإمام الحسن، الذين يقفون مع معاوية هؤلاء النواصب، هؤلاء جماعة آل سعود الوهابيين، جماعة ابن تيمية، ما لهم علاقة بالمسلمين. العلماء المسلمون عبر القرون أفتوا بانحرافهم، لأنه متفق بيننا وبين علماء السنة أن من يبغض أهل البيت فهو خارج من الإيمان. في مسند أحمد، علامة الإيمان حب علي، وعلامة النفاق بغض علي. المسألة محسومة. الآن لا تجد من يدافع عن آل أبي سفيان إلا الوهابيون، والدواعش كلهم وهابيين. في سني بالعالم تأثروا بالفكر الوهابي نتيجة 274 سنة من الدعوة الوهابية. يعني إذا كان بزمن هجوم إبراهيم باشا على الدرعية، قتل إبراهيم باشا 500 شيخ وهابي في مجلس واحد. من قبلها الشغل الوهابي، ثم دخل عالم مال النفط، أموال النفط، المال السياسي، وشغل المخابرات الصهيونية أيام بريطانيا، وهلأ مع الأمريكان، وقدموا الإسلام بالعالم، هذا الإسلام الوهابي، إلى حد أنه 200 عالم سني اجتمعوا بجروزني، ومنهم شيخ الأزهر، وأصدروا كلاما واضحا أن الوهابيين سرقوا منا عنوان أهل السنة والجماعة وكفرونا، يعني لم يقولوا أنهم هم ونحن عن السنة من أهل السنة والجماعة. وكانت النتيجة أن هذا الإعلان طمس وفرض من خلال الضغط الاستعماري على السيسي أن يضغط على شيخ الأزهر ويصلي يقتدي بإمامة سلمان في داخل جامع الأزهر. طيب في سنة بالعالم ما قادرين يحكوا بوضوح, وفي سنة تأثروا, وفي للأسف أيضا شيعة تأثروا بالوهابيين. طيب الإمام السجاد عليه السلام واجه الشجرة الملعونة بفرعيها, واجه بقية حكم يزيد اللي هو من شجرة آل أبي سفيان, وواجه الفرع الآخر مروان وابن عبد الملك, واستشهد على يد الوليد ابن عبد الملك. فالإمام السجاد خلال 32 سنة بعد كربلاء في أصعب ظروف, لما بقول ربان سفينة النجاة الحسينية, في جهد جبار وفقه الله عز وجل له لبقاء الإسلام, بحيث أنه كل مسلم في أربع رياح الأرض هو مدين بصلاته وصيامه وتوجهه إلى الكعبة, وكل التزام بحكم إسلامي مدين للإمام السجاد سلام الله عليه, مدين لموكب السبايا, مدين لخطبة الإمام السجاد عليه السلام في الشام, لخطبة السيدة زينب سلام الله عليها في الشام. إذن الإمام السجاد عليه السلام له حق في عنق كل موحد, من أبسط حقوقه عليه السلام أنه ما نكون أسرى ما نسمعه في المجالس, ولازم يجب أن يقال أن الإمام كان مريض في كربلاء, يقال مريض كربلاء. فبتصور واحد أنه الإمام كل عمره هو كان مريض كربلاء وكان عليل وكان بوضع, مش هيك القصة أبدا. كان في حكمة في هذا المرض. الصورة في ذهننا ينبغي أن تكون أن الله عز وجل ادخره ليكون هذا القائد الإلهي العظيم بمستوى كيف نقول النبي إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام, على نبينا وآله وعليه السلام. النبي إبراهيم قائد توحيد الله عز وجل على مستوى عالمي, الإمام السجاد هي قائد بمسيرة التوحيد على مستوى عالمي, وتولى هذه القيادة في أصعب ظرف, قد لا نجد ظرفا لمعصوما يشبه حراجة هذا الظرف. قلت لكم لو فرضنا ما لاحظنا إلا فقط أنه كان قد أمضى, كما نقلت لكم عن الإمام الباقر عليه السلام, أمضى الإمام السجاد عليه السلام عدة سنوات في خيمة شعر في البادية, ويأتي منها خفية متخفيا ليزور النجف وكربلاء ويصلي في مسجد الكوفي. لو لم يكن إلا هذا بالإضافة إلى موكب السبي لكف. من أبسط حقوقه عليه السلام علينا أن نعرف أنه القائد الإلهي المدخر لاستمرار الإسلام, وأن الله عز وجل كما ورد في الصلاة عليه التي نقلها الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد, استخلصه الله عز وجل وجعله والد أئمة الهدى. الأمر الثاني الذي يجب أن نفهمه جيدا من أبسط حقوق الإمام السجاد علينا, أن نحاول التعرف على المهابة النبوية العظيمة التي سطت في كل من عاصره, طواغيت كلهم مهابته عليه السلام كانت نبوية, بحيث أن أذكر شاهدين هنا, مجرم ابن عقبة جزار بني أمية في وقعة الحرة, اللي كان مثلا جنوده يقتلون الصحابي ويمثلون بهم, يهجم واحدهم على بيت يلاقي مرأة عم ترضع طفل. شايفين هذا النمط الداعشي, هذا سلوك الداعشي, هذا سلوك أموي, بل سلوك التحالف الأموي اليهودي. وقديما كل مجازر اليهود ومجازر الأمويين إذا واحد بيتأملها بيلاقي ما يحصل الآن استنساخ منها واستمرار لها. يهجموا على البيت، شوف مرة عم ترضع ولد، مسكوا هالولد وضربوا راسه بالحيط بحيث انتثر دماغه على الحيط، وإلى آخره. مسألة الاعتداء على الأعراض وأنه ولد 1000 طفل في المدينة لم يعرف آباؤهم، واعتبر المدينة بدنا ننتقموا من المدينة المنورة لأنها وقفت في وجه قريش ودار الندوة ومكة. طيب الإمام السجاد عليه السلام رغم هذا الظرف، هذا المجرم اللي إجا مجرم ابن عقبة، هو اسمه مسلم ابن عقبة بس بيعبروا عنه الشيعة والسنة مجرم ابن عقبة، إجا على المدينة كان يبطش بالناس بكبار الصحابة بطشا عجيبا، بحيث مثلا أنه يجي لواحد يقول له بتذكر لما بالمكان الفلاني دفعت عن معاوية ولا أقتلنك قتلا وكذا، يمثل بهم يعني اللي قتلهم قدامه تاريخ مسجلهم بنفس المجلس وقطع الرؤوس وما شابه. إلى أن جاء الإمام السجاد سلام الله عليه، انقلب هذا الشخص رأسا على عقبه، هو يقول ملئت منه رعبا. طيب شو هالمهاب النبوي؟ طبعا في نص مش صحيح موجود بالطبري، هذا النص اللي انا عم بقراه موجود بمروج الذهب للمسعودي اللي هو اوثق من الطبري، يعني حتى عند المؤرخين غير المتدينين بيعرفوا انه هذا نصه امتن من نص الطبري. جزء 2 صفحة 71 بيقول: ونظر الناس إلى علي بن الحسين السجاد وقد لاذ بالقبر. أنا بهمني نصحح عقيدتنا، هالصورة بذهننا علي الكربلاء مريض كربلاء وبدنا نسمعها وبدنا نظل نقولها ونتأثر فيها ونبكي، لكن هذا المريض في كربلاء كان مدخر ليقوم بهذا الدور الذي بإذن الله عز وجل توقف بقاء الإسلام عليه. ونظر الناس إلى علي بن الحسين وقد لاذ بالقبر وهو يدعو، فأتي به إلى مسرف، هو هذا مسلم ابن عقبة بيقولوا له مجرم وبيسموه مسرف، وهو مغتاظ عليه، هذا الجزار مغتاظ عليه لأنه حقد الشجرة الملعونة عمين على أهل البيت، هذا بقية أهل البيت. فتبرأ منه ومن آبائه، يعني قبل ما يجي الإمام أنه جاي مثلا من بعيد شافه أو أنه بده يجي، تبرأ منه من آبائه، فلما رآه وقد أشرف عليه صار قريب ارتعد. مين اللي ارتعد؟ مسرف بن عقبة. وقام له وأقعده إلى جانبه وقال له سلني حوائجك، فلم يسأله في أحد ممن قدم إلى السيف إلا شفعه فيه. يعني الإمام السجاد عليه السلام أنقذ رقاب من القطع. ثم انصرف عنه فقيل لعلي رأيناك تحرك شفتيك فما الذي قلت؟ قال قلت اللهم رب السماوات 7 وما أضللنا والأراضين 7 وما أقللنا، رب العرش العظيم، رب محمد وآله الطاهرين، أعوذ بك من شره وأدرأ بك في نحره، أسألك أن تؤتيني خيره وتكفيني شره. طيب بعد، وقيل لمسلم، إذا مسرف مجرم، رأيناك تسب هذا الغلام وسلفه، فلما أتي به إليك رفعت منزلته، فقال ما كان ذلك لرأي مني، لقد ملئ قلبي منه رعبا. هذا الإمام السجاد سلام الله عليه، المهاب النبوي، هذا السر الإلهي الذي ينشره على أوليائه، هذا الحصن الإلهي، التحصين الإلهي الذي يحصن به أولياءه. طبعا بين قوسين يسأل الإمام السجاد عليه السلام ما بال الساجدين مثلا أكثر الناس نورا في وجوههم، أن وجوههم منيرة، فيقول لأنهم خلوا بالله فكساهم من نوره. طيب فسير الساجدين كيف هو النور الإلهي والمهابة إلى علاقة بهذا النور؟ طيب هذا مثال على مهابته، مهابة الإمام السجاد عليه السلام النبوي. المثال الثاني عبد الملك بن مروان. إذا البطاش لبعض جرائمه ومنكراته الحجاج، عبد الملك بن مروان بعض جرائمه الحجاج، قديش جزار، كان معروف قبل ما تجي بسموها خلافة، معروف حمامة المسجد، لما جاء خبر انه هو صار خليفة اطبق القرآن وقال هذا فراق بيني وبينك. هذا الجزار في له كم قصة مع الامام السجاد، واحدة منها مين ذكرهم هول؟ ذكرهم ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة. ابن حجر الهيثمي، الهيثمي بالتاء، في الصواعق المحرقة، في الرد على أهل البدع والزندقة، مترجم للإمام الحسين سلام الله عليه والتسعة من بنيه ويمدحهم مدحا عجيبا، وذكر لهم كرامات أكيد أكيد لا نجد مثلها في كتب بعض المعاصرين من الشيعة المتأثرين خصوصا بالوهابيين، جماعة الوهابية المقنعة. من جملة ما يقول، خليني أقرأ لكم النص حتى تعرفوا مش استنتاج، بعد ما ترجم للإمام الحسين عليه السلام، شو بيقول ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة؟ يقول: وزين العابدين هذا هو الذي خلف أباه علما وزهدا وعبادة، وكان إذا توضأ للصلاة اصفر لونه، فقيل له في ذلك فقال: ألا تدرون بين يدي من أقف؟ ألا تدرون. طيب، وحكي أنه كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. هذا راح يجينا برواية عن الإمام الباقر عليه السلام. وحكى ابن حمدون عن الزهري، الزهري هذا كان قاضي بني أمية، وكأنه كان عين على الإمام السجاد، الإمام عارفه، ووصلتنا بعض الأمور عن طريق الزهري، منها هذا أن عبد الملك بيحكي لنا هون أنه عبد الملك ابن مروان أمر باعتقال الإمام السجاد وأن ينقل من المدينة إلى دمشق مكبلا بالحديد، ومع الحديد والقيود أثقال، لأنه بيخافوا أنه يهرب أو حدا مثلا يخلصه. بيقول الزهري: دخل عليه وهو مقيد فبكي، بكي الإمام سلام الله عليه، قال له: ما معناه يعني أتظن أنه هالقيود تكربني بالضرني؟ وسحب يديه ورجلاي من القيود، انه انا في اطلع منهم. ومن اللي عم يحكي هيك انتبهوا، صواعق المحرقة. بعدين الامام بيقول له للزهري: انا لن ابقى معهم، مع الجلاوزي والحرس، الا يومين. بعد يومين فعلا افتقدوه، طبعا في عليه رقابة بالاضافة للحديد والاثقال، القيود والاثقال في رقابة مشددة، يعني هذا مطلوب من الخليفة، وهم ينظرون إليه ويراقبونه فقدوا. نرجع على قصة خروجه من السجن لدفن الإمام الحسين عليه السلام، بس خليها بالبال حتى نخلص هذا. النص بيقول: فدخل عليه الزهري لوداعه فبكى. ليش؟ لأنه شافه مقيد بأثقلة من حديد. الزهري بيقول له: وددت أني مكانك. فقال: أتظن أن ذلك يكربني؟ لو شئت لما كان، وإنه ليذكرني عذاب الله. ثم أخرج رجليه من القيد ويديه من الغل، ثم قال: لا جزت معهم على هذا يومين من المدينة. فما مضى يومين يومان إلا وفقدوه حين طلع الفجر وهم يرصدونه. مش بالعتمة فقدوه على الضوء، طلع الفجر وهن عم بيراقبوه فقدوه. كيف تسمع مثلا ببعض قصص الصالحين انه بيقول لك شاف شخص يمكن هو الامام انا عم بحكي انا وياه شوي فقدته، او انه مشي هيك شوي وما عاد شفته. طيب وهم يرصدونه فطلبوه فلم يجدوه. الزهري سافر من المدينة اجى على الشام، اجى لعند عبد الملك قال له شو قصته علي بن الحسين شو صار معه؟ قال له كان مع الجلاوزي ومعتقل بقيود من حديد ومثقلين بأثقلة من حديد وفقدوه شوي، وإذا دخل علي الإمام عندما فقده الجلاوزي وين راح؟ إجا لعند عبد الملك. بيقول الزهري فقدمت على عبد الملك فسألني عنه فأخبرته فقال قد جاء في يوم فقده الأعوان، في يوم فقده الأعوان فدخل علي. من عم بيقول عبد الملك؟ فدخل علي فقال ما أنا وأنت؟ فقلت أقم عندي، فقال لا أحب، ثم خرج فوالله لقد امتلأ قلبي منه خيفة. صلوا على محمد وآل محمد. هذا الخوف فتك بقلب عبد الملك ابن مروان الى حد انه بيبعث رسالة للحجاج. حجاج بعث له رسالة بيقترح عليه اقتل علي ابن الحسين. بده يكون الحجاج ظاهر ما بيقولوا ايمتى، بس الظاهر في المرحلة التي كان فيها في العراق، شايف انه الجو الشعبي بالعراق وغير العراق مع الإمام السجاد هي بشكل خطر على عبد الملك. الحجاج كان يعني بالإجرام وبالإلحاد خطير إلى حد أنه بيقول لماذا يطوف الناس بالكعبة؟ هل لا طفتم بقصر عبد الملك؟ أنه يعني بده يعمل الحج لوين؟ الحج لقصر عبد الملك الحجاج. مهم الحجاج بعث لعبد الملك بن مروان بيقترح عليه قتل الإمام السجاد سلام الله عليه. بيبعث له عبد الملك بعد هالمسألة، بعد الخوف من الإمام السجاد بقلبه، بيقول له جنبني دماء آل أبي طالب، فقد رأيت آل أبي سفيان كيف انتهى ملكهم بعد قتل الحسين. صاحب الصواعق المحرقة بيقول فكوشف به علي بن الحسين. شو يعني كوشف به؟ يعني لما الحجاج بعث الرسالة الإمام عرف فيها، لما عبد الملك بعث له جواب عرف بالجواب. فقام الإمام السجاد عليه السلام بعث رسالة لعبد الملك ابن مروان انه شكر الله سعيك. طلع عبد الملك بالرسالة لما وصلته، يا عمي هالرسالة تاريخها كتبها علي بن الحسين في اليوم الذي كتبت فيه الرسالة إلى الحجاج، يعني لم تكتب بعد مدة حتى يقال بأنه وصلت الرسالة للحجاج وتسربت منه لعلي بن الحسين أم لا. الرسالة من الإمام السجاد إلى عبد الملك في اليوم في نفس تاريخ رسالة عبد الملك إلى الحجاج، فعلم انه هذه مكاشفة. كيف بيحكي عنها وكيف انه عبد الملك بعث هدية للإمام السجاد؟ بيقول بالصواعق المحرقة بعد ما يحكي عن فقد الإمام السجاد، فقدوه الجلاوزي واجا عبد الملك، بيقول ومن ثم كتب عبد الملك للحجاج ان يجتنب دماء بني عبد المطلب وأمره بكتم ذلك، فكوشف به زين العابدين. أنه أنت ممنوع تقتل حدا من آل أبي طالب، بس ما تقول أنه ما بدك تقتل حدا منهم. فكوشف به زين العابدين، فكتب إليه يعني لعبد الملك إنك كتبت للحجاج يوم كذا سرا في حقنا بني عبد المطلب بكذا وكذا وقد شكر الله لك ذلك. وأرسل الإمام السجاد بالرسالة إليه، فلما وقف عبد الملك على الرسالة وجد تاريخه موافقا لتاريخ كتابه للحجاج، ووجد مخرج الغلام، سفر الغلام لأخذ الرسالة من الإمام السجاد لعبد الملك بنفس اليوم اللي طلع رسول عبد الملك إلى الحجاج، موافقا لمخرج رسوله للحجاج، فعلم أن زين العابدين كوشف بأمره فسر به، وأرسل إليه مع غلامه بوقر راحلته دراهم وكسوة، وسأله أن لا يخليه من صالح دعائه. طيب، هول النموذجين بالإضافة للنموذج اللي بس بدي أذكر فيه لأنه معروف على نطاق واسع، قصيدة الفرزدق، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. هذا الموقف بدل على مهابة الإمام السجاد، بحيث أنه الخليفة أو ابن الخليفة أو خي الخليفة وشخص كبير من الأمويين إجا ما قدر يوصل الحجر الأسود، لكن بمجرد ما إجا الإمام السجاد عليه السلام أصبح الناس صفين. المهابة النبوية بدنا ننتبه لها ونحن نرسم ملامح الصورة في ذهننا عن إمامنا القائد الإلهي العظيم الذي حمل الراية من أبي الفضل عليه السلام، وما تزال هذه الراية خفاقة إلى أن خفاقة بيد الثامن من أبناء الإمام السجاد بقية الله في الأراضين عجل تعالى فرجه الشريف، إلى أن يحكم التوحيد العالم تحت شعار يا لثارات الحسين. المؤسس لاستمرار الإسلام بالاستفادة من دماء سيد الشهداء الذي تحقق معه نصر الدم على السيف هو الإمام السجاد سلام الله عليه. طيب، النقطة المركزية التي ينبغي أن نقف عندها، ما هو السر في هذه المهاب السجادية؟ ما هو السر في عظمة الإمام السجاد؟ أي سر فيه مكنه من التأسيس لدفن الإمبراطورية الأموية والعباسية وكل سلاطنة الجور، وما يزال زخم تأسيس الإمام السجاد عليه السلام يمضي قدما، ونحن نشهد الآن انتصارات متتالية ببركة هذا التأسيس الإلهي الذي وفق له الإمام السجاد سلام الله عليه طيلة 32 سنة بعد كربلاء. لن نجد الجواب الشافي إلا حيث لا نفكر، حيث لا نهتم. نذكر المسألة نذكرها وبناء على جنب، لن نجد الجواب الشافي إلا في نوعية توحيد الإمام السجاد وعبوديته لله عز وجل، نوعية قبوله لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله عز وجل، نوعية اقتدائه برسول الله صلى الله عليه وسلم في التوحيد. طيب، التوحيد لا نستطيع أن نفهم عنه شيئا، توحيد الإمام السجاد عليه السلام لله تعالى لا نستطيع أن نفهم عنه شيئا إلا من خلال التفكير بعبوديته عليه السلام لله، العبودية اللي بتخليه يقول وأنا يا رب بعد أقل الأقلين وأذل الأذلين ومثل الذرة أو دونها، اللهم وإنه لا وفاء لي بالتوبة إلا بعصمتك. هي العبودية أيضا ما بنقدر نفهم عنها شيء إلا إذا فكرنا بعبادته، نريد أن نفهم توحيده لله عز وجل لا يمكننا أن نفهم شيئا منه إلا من خلال التفكير بعبوديته لله تعالى. العبودية بأن نفهم منها شيء ما بنقدر إلا من خلال التفكير بعبادته لله تعالى. هي العبادة اللي هي الهدف من الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بس أنا وياك مش هون، نحن العبادة عنا مش هدف، عبادة على الهامش. لذلك ما فينا نفهم شيء عن الإمام السجاد إلا إذا أعدنا النظر في موقع العبادة ونظرنا إلى بعض النصوص حول عبادته سلام الله عليه. النص الأول، أورد شيخ الصدوق في الأمالي مسندا عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه عن جده عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة نادى مناد، في نداءات إلهية يوم القيامة، هل الناس كلهم الأولون والآخرون مجموعون في مراسم؟ من جملة المراسم في نداءات، مثلا أين أهل الصبر، أين أين، من جملة النداءات أين زين العابدين. هي المسيرة الإلهية، مسيرة التوحيد، حفظت بدم الإمام الحسين سلام الله عليه. مين اللي استثمر نتائج كربلاء وقاد مسيرة حفظ الإسلام؟ سيد الساجدين وزين العابدين سلام الله عليه. ينادي منادي من قبل الله: أين زين العابدين؟ بيقول النبي صلى الله عليه وآله: فكأني أنظر إلى ولدي علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يخطر بين الصفوف، يعني يمشي مشية المنتصر. أو مقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي يخطر بين الصفوف. طيب، النبي صلى الله عليه وآله بيسميه زين العابدين. إذن المحور في عظمة شخصيته، سر هذه العظمة عبادته لله عز وجل. طيب خلينا نشوف شو بيحكي الإمام الباقر عليه السلام عن عبادة الإمام السجاد. الإمام الباقر برواية طويلة أوردها الحر العاملي في وسائل الشيعة، الحر العاملي ينقلها عن الشيخ المفيد في الإرشاد، إذن مصدرين مهمين وأساسيين. طيب، عن الإمام الصادق عليه السلام بيحكي الإمام الصادق سلام الله عليه عن زهد علي أمير المؤمنين سلام الله عليه وعن عبادته، وأنه ما أشبه أحد النبي صلى الله عليه وآله إلا أمير المؤمنين بسيرته ووضعه. بعدين بيقول: وما أشبه علي بن أبي طالب أحد إلا الإمام السجاد. بعدين بيحكي لنا عن الإمام السجاد، بيقول الإمام الصادق عليه السلام: والله ما أكل علي بن أبي طالب عليه السلام من الدنيا حراما قط حتى مضى لسبيله، وما عرض له أمران. يا قلب، أنت الذي تريد أن تكون مواليا لعلي، مواليا مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد أن تأتم بالإمام السجاد، المدخل العبادي، أن تعيد النظر في علاقتك بالدنيا. العبادي لا يوفق إلى الإنسان إلا إذا وضع حدا لما يريد أن يأخذه من الدنيا، طريقته بالأكل، طريقته باللبس، طريقته بالحكم، تصرف مع الآخرين، لأنه إذا كان بظل يؤذي هذا وذاك، هالحجب ستمنعه من التوفيق لأي شيء. طيب، والله ما أكل علي بن أبي طالب عليه السلام من الدنيا حراما قط حتى مضى لسبيله، وما عرض له أمران كلاهما لله رضا إلا أخذ بأشدهما عليه في دينه، وما نزلت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نازلة قط إلا دعاه ثقة به. النبي صلى الله عليه وآله ينادي عليا عليه السلام: وما أطاق أحد عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الأمة غيره، غير علي، وإن كان ليعمل عمل رجل كأن وجهه بين الجنة والنار، يرجو ثواب هذه ويخاف عقاب هذه، ولقد أعتق من ماله 1000 مملوك. مين؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه، في طلب وجه الله والنجاة من النار مما كد بيديه ورشح منه جبينه
وإن كان ليقوت أهله بالزيت والخل والعجوة، وما كان لباسه إلا الكرابيس. هذه لغة إنه بدنا نكون نحن مرتبين وشيك وكذا، منيح مرتب وكذا، لكن البذخ والترف ما له علاقة بسيرة الرسول وأهل البيت أبدا. هذا المنهج العام السائد اللي منربي أولادنا عليه، ونحن دائما هل امتلأتي فتقولوا هل من مزيد، والعذر شو العذر؟ إنه واحد يعني ما بيكون هيك مرتب وأنيق، يكون مرتب وأنيق ويكون نظيف، بس يكون متواضع مع الفقراء مع الناس، مش انه والله هو صار شيخ مختار مسؤول نائب الى اخره، صار الوضع مختلف. في امور امنية تلاحظ لابد من ملاحظتها، بس بيبين الشخص اللي بس هدفه ناحية الامنية والله لا، انه كمان هل من مزيد. طيب، وإن كان وما كان لباسه إلا الكرابيس، نوع القماش الخشن، وإذا فضل شيء عن يده دعا بالجلم لمقص فقطعه. هون بيصل الإمام السجاد عليه السلام بيقول وما أشبهه من ولده ولا أهل بيته أحد أقرب شبها به، كلهم بيشبهوا بس أقرب شبها في لباسه وفقهه، يعني عبادته، يعني عمله بالأحكام الشرعية المختلفة، العقائد، الأخلاق، وفقهه من علي بن الحسين عليه السلام. بيقول الإمام الصادق ولقد دخل أبو جعفر عليه السلام، يعني الإمام الباقر، ابنه عليه، فإذا هو قد بلغ من العبادة ما لم يبلغه أحد، فرآه قد اصفر لونه من السهر ورمصت عينه من البكاء ودبرت جبهته، يعني يبسط، وانخزم أنفه من السجود. من اللي قال أنه لازم يكون المؤمن منظره مثل ما هلأ بالغرب وكيف بيقولوا هيك مرتب وشيك وجخة؟ أبدا أبدا أبدا. أنه مستحب إحفاء الشوارب وإحفاء اللحى، صار المنظر مش شيك. مستحب يكون أثر السجود بالجبهة، إلى حد الأمير عليه السلام بيقول أكره أن يكون الرجل جبهة الرجل جلحاء، أنه ما فيها أثر السجود. الجو العام جو سفر واستعداد للآخر، واحد مسافر بيقول ليش تيابك هيك؟ هذا الجو العام عندنا جو استعداد للدنيا، جو التعامل مع الدنيا كمقر مش كممر. مش بيقولوا تياب العري انه واحد عم يشتغل تياب الشغل. النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وأهل البيت قضوا الدنيا بتياب الشغل، نحن لا، لأنه هلأ الجخة هيك والموديلات والقصة والشغلة، إلى حد أنه بناتنا صغار وولادنا صغار كيف منلبسهم بنات؟ أنا بتعجب أنه حتى بنت 8 سنين مثلا وقطعتها كبيرة وبعدها ما بلغت وقصات شعر وشكلات نمطنا باللبس والأكل مش نمط المستعدين للآخرة أبدا. بدنا نتكيف مع هذه الدنيا. بعد، وانخزم أنفه من السجود وورمت ساقاه وقدماه من القيام في الصلاة. وقال أبو جعفر عليه السلام فلم أملك حين رأيته بتلك الحال البكاء، فبكيت رحمة له، فإذا هو يفكر فالتفت إلي بعد هنيهة من دخولي فقال يا بني أعطني بعض تلك الصحف التي فيها عبادة علي بن أبي طالب عليه السلام، فأعطيته فقرأ فيها شيئا يسيرا ثم تركها من يده تضجرا وقال: ومن يقوى على عبادة علي بن أبي طالب عليه السلام. العبادة، العبادة الهدف من الخلق. إذا موقعها العبادة في الإسلام أنه صلاة من أقدمها من أخرها وكذا وبدون خشوع، وإذا صلينا صلوات مستحبة من حمل الدنيا جميلة، وإذا شفنا واحد يكثر من العبادة هذا مؤمن دبلي. وصير العبادة سيرة مين؟ سيرة مثل الشيخ بهجت والإمام الخميني وختيارية أهل بلادنا وبعض المتدينين هيك يعني، لكن الكواع ومسؤولين وإلى آخره مشغولين بشي تاني ما لهم علاقة بالعبادة. بيجيك منظرين وإلى آخره، وبعد شوي بصير واحد ما يعرف يحكي عربي على الحل. طيب الإمام الباقر عليه السلام بالنسبة للألف ركعة شو بيقول؟ عن أبي جعفر عليه السلام: كان علي بن الحسين يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، وكانت الريح تميله مثل السنبلة. بجوز مثلا أنه تيابه بالريح بروحه لأنه اطمئنان بالصلاة، شرط يعني بجوز تيابه مقصود، مهم هذا التعبير. هيك الشيخ جعفر كشف الغطاء فقيه عظيم، انه لو محيت كتب الفقه وبيقعد بيكتب دورة فقه عن ظهر قلب. بيقول: قيل لعلي بن الحسين عليهما السلام وهو اعبد العباد: كيف عبادتك من عبادة علي؟ فقال: عبادتي منه كعبادته عليه السلام من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا قلب يا عزاء، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. النبي أسوة ولا لا؟ الأمير عليه السلام عم يعمل هذا العمل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله، وأنا وياك من أول أشهد أن محمد رسول الله. شو بنشهد إذا بالأخلاق ما بدنا نشهد، إذا بالأكل ما بدنا نشهد، باللبس ما بدنا نشهد، بعدم الأذى للآخرين ما بدنا نشهد، بالعبادة ما بدنا نشهد، بشو نشهد أنه محمد رسول الله؟ شو عم نتأسف؟ بعد الإمام الباقر عليه السلام، خلينا نحكي عن سجدات الإمام السجاد في غير الصلاة الواجبة وغير الصلاة المستحبة. شو سيد الساجدين؟ مش مستحب السجود عند كل نعمة؟ مستحب سجود الشكر عند كل نعمة. خلينا نشوف شو بيقلنا الإمام الباقر عليه السلام عن سجدات الإمام السجاد بغير الصلاة، سواء صلاة واجبة أو صلاة مستحبة. العلامة المجلسي نقل هذا الحديث نقلا عن علل الشرائع للشيخ الصدوق عن جابر الجعفي قال: قال أبو جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام: إن أبي علي بن الحسين ما ذكر لله عز وجل نعمة عليه إلا سجد، ولا قرأ آية من كتاب الله عز وجل فيها سجود إلا سجد، سواء سجود واجب أو سجود مستحب، معنى العبارة هيك. ولا دفع الله عز وجل عنه سوءا يخشاه أو كيد كائد إلا سجد، ولا فرغ من صلاة مفروضة إلا سجد، ولا وفق لإصلاح بين اثنين إلا سجد، وكان أثر السجود في جميع مواضع سجوده فسمي السجاد لذلك. هالعظمة ناجي عن هالعبادة، المهاب النبوية ثمرت هالعبادة، هالعبادة اللي بسببها نقرأ ما ورد في الصلوات، صلاة على الإمام السجاد اللي ذكرها الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد، ورد فيها: الذي استخلصته لنفسك وجعلت منه أئمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون، الذي اخترته لنفسك وطهرته من الرجس واصطفيته وجعلته هاديا مهديا. في الختام، في أيام السبي خلينا نختبر
حبنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمرين. الأمر الأول مواكبة قلوبنا ذكرى موكب السبي. اليوم مثل هاليوم وين كان موكب السبي؟ مثل بكرة وين كان موكب السبي؟ بعد كم يوم بآخر محرم أو ظاهر بثلاثين محرم بيوصل موكب السبي على بعلبك، لأنه وصلوا على الشام في الثاني من صفر، والظاهر أنهم راحوا على الطريق اللي مع المي، أنه فاتوا من جهة جنتا يحفوفة، المي من هونيك، فاتوا باتجاه دمشق لأنه مروا بجانب بردة، نهر بردة. الدراهم اللي أخذوها من الراهب وصارت خزفا ألقوها في نهر بردة. تتذكروا تاريخيا نحن مسجين من الشام كنا نمرق من حد بردة، الطريق القديم هذا اللي رايح من بعلبك بوقتها على الشام بدي يمرق من حد بردة. بعدين أطلوا على دمشق من جهة جيرون لأنه كان اللعين يزيد في منظرة له في قعدة على ربا جيرون وشاف القوافل موكب السبايا إجا، فقال لما بدت تلك الرؤوس وأشرقت تلك الشموس من ربا جيروني نعب الغراب، فقلت صح أو لا تصح، فلقد قضيت من النبي ديوني. إذن نختبر حبنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتفكير بموكب السبايا وين وكيف، ونعيش الأحاسيس الوجدانية اللي لازم يعيشها الموالي. بيقدر يتهيأ للزيارة، يتهيأ بيقدر يطلع على مكان مثلا هو ساكن بحلب بمنطقة مر منها الموكب السبايا، ساكن بالموصل بمنطقة مر منها، ساكن بلبنان بده يشوف شو، بيقدر يزور مقام رأس سيد الشهداء في بعلبك. هذا المقام يقصد من الصين، ولو الاحتمال بس هذا المحتمل قوي جدا، رأس الإمام الحسين وضع هنا شغله، بالإضافة إلى احتمال أيضا أقل من مسألة الرأس أنه وجود مقام السيدة خولة يزار برجاء المطلوبية، بس بدنا نهتم نزوره. إذا قيل لأم الشهيد يمكن مرأوا بأيتام ابنك الشهيد من هون، بتقول خذوني لهونيك، أنا بس روح بعرف الريح، أنا بعرف أنه إجوا لهون ولا لا. نهتم ونزور هذا المقام وغيره، مقام السيدة رقية في الشام نهتم فيه، ما منجزم، ما منقول قطعا، ما منكذب، بس مش أنه ما منهتم. عدم الاهتمام معناها واحد مش مهتم بالأحاسيس العاطفية اللي العقل بيلزم بالاهتمام فيها. الأمر الثاني بمسألة موكب السبي، بالأمر بالنقطة الأولى، لا يمكن أن يصدق في حبه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لا يحمل في هذه الأيام اللوعة لغربة الإمام السجاد، وبالخصوص اللوعة لغربة مولاتنا زينب سلام الله عليه. شو هالمسلم هذا اللي بيعرف أنه ابن رسول الله، ابن بنت رسول الله إمام السجاد، يعني حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرة بفترة السبي، مرحلة السبي، وكان معه مين؟ عمته سيدة زينب، تنظر إلى إمام زمانها مقيدا. وشو هالمسلم اللي ما بيخفق قلبه وما بيفكر بهالمسألة؟ الأمر الثاني نختبر علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال الاكتشاف والتفكير بعلاقتنا بالصحيفة السجادية. الصحيفة السجادية ثقافة كربلاء، رسائل الإمام الحسين عليه السلام اللي موجودة بالصحيفة السجادية رسائل إلهية، بده إيانا الإمام الحسين نهتم فيها، بعث لنا إياها عن طريق الإمام السجاد، بالإضافة إلى الرسائل دعاء عرفة، رسائل برسالة الحقوق، خطب الإمام، كلمات الإمام. هذه الأيام بالخصوص محرم وصفار يكون يعني نهتم بعلاقة خاصة بالصحيفة، علاقة بالصحيفة دائمة، لكن خصوصا في أيام محرم وصفار.
واحد يقرأ بالصحيفة ويفكر وين الإمام السجاد اليوم، الإمام السجاد برحلة السبي، دلالات هذا السبي شو، هي الأنوار الإلهية التي نحصل عليها من خلال هذه العلاقة عظيمة جدا. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في المقاومة الإسلامية عزها الله والحشد الشعبي وأنصار الله، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين أوصل الإمام المهدي أرواحنا فداه بقراءة القرآن إليهم، يعني إلى الموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، وإلى الأموات الذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.